الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد.
الذي يقول أن خطر الصوفية أقل من خطر الجوهرية، أنا أضرب لكم مثلا. لو أن إنسان له عدو يعرفه ويحذره، أيكون مثل عدو يظهر في مظهر صديق؟ لا، أليس كذلك؟ إن النبي
ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا وذهاب كل ما بنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإيمان، في هذا القطاع المبارك، قطاع العارضة والمحبوب إلى قلوبنا والمذكور بالخير في تاريخنا، نحييكم في هذه الليلة المباركة ومع عالم فاضل جليل جزاه الله عنا خير الجزاء. أيها الإخوة، سوف نتدارس في هذه الليلة مع فضيلة شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، حول قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حول هذه الآية سوف يحدثنا جزاه الله خيرا وهو صاحب الحديث، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك السداد، ونسألك الإخلاص في كل ما نأتي ونذر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نبرأ إليك من حول أنفسنا وقوتها إلى حولك وقوتك يا رب. أما بعد، فقبل أن أدخل في الكلمة، لا يفوتني أن أثني على رب العزة والجلال مسدي النعم وصارف النقم، الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وهدانا إلى السبيل الأقوم، ووفقنا بكل ما فيه رضاه. نسأله أن يثبتنا على العمل الصالح والدعوة إلى الله والسير في سبيله، وأن يثبتنا على نهج رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على ذلك. فنشكره جل وعلا وهو أهل الشكر والمغفرة والمثوبة سبحانه وتعالى. ثم نشكر دولتنا العزيزة الدولة المباركة الدولة السعودية حفظها الله وأعانها على كل خير ووفقها بكل سبيل يرضيه سبحانه وتعالى. فبالله ثم بعون الدولة حفظها الله يسر الله لنا التعلم وأعاننا عليه، فكم أعانت من شباب وقهور ورجال ونساء أعانتهم على طلب العلم، وكم نشرت التوحيد في جميع بلدان العالم، وذلك بما هيأته من جو علمي ومنح لطلاب العلم من سائر بلاد العالم من سائر بلدان العالم كلها. فكم قد تعلم في الجامعة الإسلامية من رجال ذهبوا إلى بلدانهم مزودين بالعلم النابع والعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد، ذهبوا دعاة إلى السنة في بلدانهم المتفرقة في شتى أصقاع العالم. هذه دعوة إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا كم أرسلت من دعاة إلى الله عز وجل بتكاليف باهظة، كل ذلك جهادا في سبيله، فنسأل الله لها النصر والعون والتوفيق والسداد. ولا يفوتني ايضا ان اشكر معالي الدكتور وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي هيأ للدورة التي أقيمت في معهد سامقة العلمي باسم دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي. وأشكر أيضا معالي الأمير أمير المنطقة الشيخ محمد ابن تركي السديري المتسبب في هذه الدورة أيضا، كما أشكر أيضا وكيل الإمارة الشيخ حسن خالد الوكيل للشؤون الأمنية جزاه الله خيرا وجزى الجميع خير الجزاء. كما أشكر أيضا أمير منطقة العارضة على تعاونه، وأشكر الجميع على تعاونهم في هذا السبيل الذي يعد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله أمر واجب على كل أحد من المسلمين في بذل استطاعته في حدود استطاعته وبقدر ما يستطيع. إذا استغلوها في طاعة الله فذلك مما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أيها الأخوة، موضوع الكلمة هو قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية هي الوصية العاشرة بعد الوصايا التي قبلها والتي ابتدأت بقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات التي ذكر الله بها هذه الوصايا. تلك الوصايا التسع هي وصايا في أمور خاصة وكلها فيما حرم الله عز وجل. فقوله وبالوالدين إحسانا يعني إياكم والعقوق فإن العقوق حرام. وهكذا أما الوصية العاشرة فهي وصية عامة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذن فما هو تفسير هذه الآية؟ الصراط ما معناه؟ الصراط معناه هو الطريق الواضح المستنير الذي لا يغلق فيه أحد إلا من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله. ومعنى هذه الآية والأمر باتباع هذا الصراط الذي وصفه الله عز وجل بالاستقامة، هذا الصراط هو الشريعة التي أوحاها الله عز وجل إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يخبرنا سبحانه وتعالى أنه جعل عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر أمره باتباعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. كذلك قوله فاتبعها مثل قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. إذن فالواجب على كل مسلم، كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الواجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي ما شرعه من الأخلاق الفاضلة والمعاملات النبيلة. إذن فهذا هو الواجب علينا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الصراط، وهي الشريعة، وهي الطريقة، وهي المنهاج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن فيا أيها المسلم عليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تعمل بما في كتاب ربك وما في سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بذلك. وربما أن الإنسان يفكر كيف صار المسلمون إلى مناهج شتى وعقائد مختلفة ومتباينة، وكل منهم يزعم لنفسه، كل حزب من هذه الأحزاب يزعم لنفسه أنه على الحق ومن سواه على الباطل. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو التلقي، هو التلقي. فمن تلقى عن الله وعن رسوله وعن أصحاب رسوله على نهج المحدثين أصحاب الرواية، فإنه يكون على النهج الأمثل والطريق الأقوم والعقيدة الصحيحة التي لا يعتريها انحراف ولا يعتريها اعوجاج. أما من تلقى عن شيوخ الله أعلم بحالهم، فإنه لا بد أن يضل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أهواء الذين لا يعلمون أهل الضلال. وصفهم الله بعدم العلم، وصفهم بعدم العلم.
مثلا من المناهج التي انحرفت وهو من اولها مثلا طريقة الخوارج. الخوارج اخذوا القرآن فقرأوا واجتهدوا في العباد حتى ان الرائي الذي يراهم يقول كيف هؤلاء يضلون. حينما ذهب عبد الله بن عباس ليناظرهم وجد ان ركبهم ومواضع السجود منهم قد صارت مثل دهن الإبل من كثرة الصلاة. وإذا أقبل الواحد على مخيمهم يجد يسمع دوي القراءة من بعد، فإذا دخلت فيهم وجدت أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويتعبدون، ولكن كيف ضلوا؟ كيف ضلوا؟ ضلوا لأنهم أخذوا بآراء أقوام قالوا هذا كتاب الله يهدينا، ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم كفروا إلا أبو بكر وعمر، أما عثمان وعلي وسائر الصحابة فكلهم كفروا. هكذا قال وبنوا على هذا الأساس وردوا السنة من أصلها، فكان هذا أصل ضلالهم. فما ذلك إلا استجابة لبعض الشيوخ الضالين الذين أدخلوا في الإسلام ما أدخلوا بقصد الكيد له وبقصد الدخل فيه وبقصد أن يحولوا من يستطيعون عليه يحولوه من الطاعة إلى المعصية، فيغتر الناس بعبادتهم ويقولون هؤلاء العابدين كيف يكونون ضلالا. إذن ما هو ضلالهم؟ ضلالهم تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمعاصي التي لا يسلم منها أحد، وضلالهم الخروج على الأئمة، وأنهم لا يرون لأحد بيعة في ذمته. وهكذا لهم طرق ونحل ضلوا بها. إذن فنحن اليوم كما كان الناس بالأمس ربما نرى أقواما يتعبدون ويعملون بفضائل الأعمال ولكنهم تقترفوا الأسر ونبذوه. فهل يمكن أن نغتر بهؤلاء ونقول هؤلاء المتعبدين لا يمكن أن يكونوا ضالين؟ طيب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ في دعوته بماذا؟ بدأ في دعوته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس الذي بدأ منه. واقرأوا القرآن وانظروا تجدون أن هذا الأساس ما خلق منه صور، بل أن الصور المكية عالجته معالجة عظيمة ولا تكاد تمر بآية أو بضعة آيات إلا وتجد فيها تحريم الشرك وبيان ضلال أهله وبيان عواقبهم في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا يخبر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن سائر الأنبياء فيقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال في آخر هذا المقطع: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن فمن أشرك بالله مهما كان مهما يكن هذا الإنسان فإنه عمله حاضر والعياذ بالله. هل هناك أحد أفضل من عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليس هناك أحد أفضل من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولو العزم هو أفضله، أولو العزم الخمسة الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضله، بدليل أن فصل القضاء يكون بشفاعته، فكلهم يتنصلون من الشفع وهو الذي يشفع في فصل القضاء. دخول الجنة أيضا يكون بشفاعته، لا يفتح باب الجنة إلا بعد شفاعته وهو أول من يدخل الجنة. وهكذا أمته صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالله يقول له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا وجدنا ممن يزعم أنه يدعو إلى الله وهو مع ذلك يحاضر في بؤر الشرك ولا يتكلم عن الشرك، إذا وجدنا من يجمع أفراد متعددين مختلف الاتجاهات مختلف العقائد وهو مع ذلك يجمعهم ويقول إنهم مسلمين كلهم، هل هذا صواب أو خطأ؟ لا شك أنه خطأ. كيف نجمع معتزلي وجهمي وأشعري وقدري وشيعي وغير هؤلاء نجمعهم مع أهل السنة ونقول أنهم إخوة؟ لا، ليس كذلك، ليس الأمر كذلك، إنما أهل الحق هم الإخوة، أما أهل الباطل فيجب علينا أن نبتعد منهم، يجب علينا أن ننصحهم أولا ثم بعد ذلك إذا لم يقبلوا النصيحة نبتعد عنهم ونحذر منهم ونحذرهم أن يضلونا. وهكذا فيا عباد الله، الدعوة إلى الله إذا لم تبدأ بالتوحيد فإنها مبنية على غير أساس، وكل ما بني على غير أساس فإنه منهار. أضف إلى هذا أن هؤلاء الدعاة هم أنفسهم وقعوا في الشرك، هم أنفسهم وقعوا في الشرك بالله عز وجل. فنحن إذا تتبعنا نجد أن أئمة الإخوان مثلا وقادتهم كثير منهم وقعوا في الشرك بالله، والأخف منهم يعني ضررا هو الذي يغضي عن الشرك بالله، يغض الطرف عن المشركين، يغض بالمشهد الفلاني والناس يتطوفون به ويذبحون عليه وينذرون له ويدعون صاحبه يا فلان افعل لنا ويا فلان ادفع عنا، ومع ذلك يغضون الطرف عن هؤلاء وكأنه لم ينزل الله آية في القرآن تعالج الشرك. إذن فيا عباد الله، الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، فيجب علينا إذا أردنا أن ندعو إلى الله أن نبدأ بالتوحيد، ثم بعد ذلك نحذر من البدع ونحاول أن نطبق السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون أصحاب الرواية، هم الذين يكونون أسعد الناس بمتابعة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك أمر آخر، وهو أن بعض أصحاب هذه المناهج التي نهانا الله عن اتباعها حيث يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أصحاب هذه المناهج تجدهم على طريقة الخوارج والمعتزلة في عدم التقيد بالعهد الذي بذلوه والبيعة التي أعطوها لإمام المسلمين، فتجد أن بعضا من أصحاب المناهج المستوردة تجدهم يتكلمون لولاة الأمر وينتقصونهم أمام الشباب ويمرنون الشباب على بغضهم، وهذا أمر لا يجوز. يجب علينا جميعا أن نتقي الله وأن نحذر من هذا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأئمة الجائرين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يقع منهم ما يقع من المخالفات، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا، لا ما صلوا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في حديث آخر لما سألوه: ننابذهم نقاتلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. لعل أناسا من هؤلاء يعملون مثل هذه الأمور في الخفاء ويتسترون ويظهرون في العلانية بأنهم لا يقولون ذلك ولا يعتقدون، وهذا من النفاق الذي يزعمون بأنه تقية. هذا من النفاق. لا يجوز للعبد أن يفعل ذلك. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل، مع العلم أنهم لربما قال بعضهم: نحن لا نرى الخروج. فيقال لهم: إن كلامكم فيهم يعد خروجا باللسان، وإن لم يكن خروجا بالسيف والسهام فهو يعد خروج باللسان. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا شباب المسلمين، اخشوا ربكم، اعلموا ان كل واحد منكم مسؤول عن كل عمل يعمله وكل لفظ يلفظه. ان تسترت من الناس فالله يعلم ما تسترت عليه وسيجزيك عليه بحسب عملك، ان خيرا فخير وان شرا فشر. يجب علينا طاعة ولاة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على السراء على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليكم، يعني حتى ولو رأيتم أثر من ولاة الأمور يستأثرون بها عليكم فلا يجوز لكم أن تخرجوا. هذا هو السبيل وهذا هو الطريق. لماذا؟ لأن الجائر إذا كان الإمام جائرا وحصل منه ما يحصل من أهل الفسق والعياذ بالله من إعلان الفسوق وإعلان معصية الله عز وجل، فيجب علينا أن نعالج ذلك وأن ننصحه نصائح سرية. اتق الله بالقسط والدين. يقال له اتق الله واعلم انك مفارق هذه الدنيا وستقدم على ما عملته، فاتق الله يا عبد الله، ويكون ذلك بالطريقة السرية. اذا فعلينا يا عباد الله ان نعمل بهذه الطريقة. لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبعض أصحابه: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ لأن الخروج على الأئمة يترتب عليه أمور هي أشد من يعني الأمور التي يرتكبها هذا الوالي، مفهوم ولا لا؟ وذلك هو إخلال الأمن، سفك الدماء، انتهاك المحرمات، أشياء قطع الشمر، أشياء كثيرة تترتب عليه. الخبز الذي هو عندنا أسهل ما يكون في الناس، من يتمناه يعني حافا بدون إذاء ولا يدري، حتى أرضهم ما استطاعوا أن يزرعوها بسبب الحروب. ولنا في بلاد الصومال، لنا في بلاد الصومال ودولة الصومال لنا في ذلك آية وعبرة. أليسوا اليوم مشردين في بلدان العالم؟ أليسوا لا يستطيعون أرضهم التي كانت يعني فيها مزارع وتدر عليهم بالخير وكانوا مستغنين بها بل قد يولدون؟ ولا ننسى أن بعض الفواكه كالموز الصومالي وما إلى ذلك كان يورد إليه، لكن من بعد الحرب ماذا كان؟ لم يجد أهله أهل البلد ما وجدوا اللقمة التي يأكلونها، ولا استطاعوا أن يزرعوا أرضهم. إذن فيعبد الله الإخلال للأمن شديد فعواقبه وخيمة، فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل. الخير كله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشر كله في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا عباد الله جميعا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وعلينا أن نحذر من السبل التي هي بعيدة عن سبيل الله عز وجل، لنحذر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما طويلا بين يديه وقال هذا صراط الله المستقيم لا عوج فيه، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله وقال هذه سبل عليها على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وعليها ستور مرخاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الخط المستقيم هو سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لماذا وحد الله سبيله، جعله واحدا وجعل السبل الأخرى كثيرة؟ لأن سبل الشيطان كثيرة ومتعددة فجعلها جمعا، أما سبيله فهو واحد. سبيل الله هو واحد الذي أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي أوحى إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأوحاه إلى سائر الأنبياء غير أولي العزم، كل ذلك أن نكون على طريق واحد، ويريد منا أن نعبد إلها واحدا، ويريد منا أن نتبع نبيا واحدا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويريد منا أن نتجه إلى قبلة واحدة، ويريد منا أن نطلب شيئا واحدا وهو رضاه والجنة، ويريد منا أن نستعيذ به من شيء واحد وهو سخطه والنار. هكذا أمرنا الله عز وجل. لكن هذه السبل المفرقة وهذه المناهج المبتدعة تريد منا أن نعدل مناهجنا ونترك المنهج النبوي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد من أصحاب هذه المناهج يأتي لنا بطريقة من الطرق. فمثلا المؤسس بمنهج الإخوان جعل 20 أصل سموها الأصول 20، وكذلك المؤسس بمنهج التبرير جعل 6 أصول وسموها 6. إذا من نطيع؟ من نطيع منهم؟ من هو الذي على الحق؟ هل الحق محصور في 20 أو في 6؟ الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق في قراءة السنن التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب الموجودة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكتب هي صحيح البخاري، هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وموطأ مالك ومسند احمد، وهكذا سائر الكتب التي دونت فيها السنه يجب علينا ان نقراها وان نتبع ما فيها، وان يتفقه منا من كل طائفه جماعه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من رحمة الله بنا أنه لم يوجب علينا التفقه جميعا، ما أوجب علينا كلنا نخلي يعني ضيعاتنا ومزارعنا وأمورنا ونذهب كلنا نجلس نتفقه الفكر الذي يكون كاملا. لكن الأسس التي تلزم كل مسلم، فكل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه الأسس، مثل الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وكذلك الإيمان بالله وله أركان ستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل عليه السلام حين جاء إليه وهو في أصحابه وسعه، قال: أن تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر، وهكذا ركن الإحسان. هذه هي الأسس التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يعذر أحد، لا يعذر أحد من الأخذ بها وتعلمها. لكن التفكر والتعمق في الفقه الديني هذا واجب كفائي على جماعة من المسلمين أن يتفقهوا وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يقومون بالفتوى ويقومون بالقضاء ويقومون بهذه الأمور، الخدمات الدينية التي لا غنى للمسلمين عنها. إذن فيا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا أن نتفقه في الدين، علينا أن نجلس ونعقل أرجلنا أمام المشايخ الذين يفقهون هكذا حتى يتفقه منا جماعة، ويكونون يعني خلفاء لمن قبلهم، فيقومون بما يلزم لكل مجتمع من فتوى وقضاة وغير ذلك ومدرسين وهكذا. فاتقوا الله يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التفرق والاختلاف، فقال صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث العظام ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا. قال: أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية الحبشي كأن رأسه زبيدا، اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا له وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا له وأطيعوا. هكذا في هذا الحديث: وإن تأمر عليكم عبد والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ؟ النادب هو الذي وراء النام، رباعية ثنائية ورباعية ونواجذ ونام. إذن فالله النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بعدم التفرق، يوصينا بعدم التفرق، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أداب مثل أمس دبل جهمية بدرية معتزلة أشعرية كذا وكذا. اليوم هنا مناهج متعددة، إخوانية، تبليغية، حزب التحرير، مدري ايش، وهكذا أحزاب متعددة. إذن ما هو الذي ينجينا؟ ما هو الطريق الذي ننجو به عند الله سبحانه وتعالى؟ هو سبيل الله عز وجل، أن نقرأ كتاب الله وأن نفسره بتفسير الصحابة بالرواية، وله كتب كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير السعدي، وهكذا كتب لهذا المنهج الذين يفسرون بالرواية. الرواية عن الصحابة والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة. إذن يا عباد الله، وصيتي إليكم هو ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، لنتقي الله عز وجل ليعلم الله من قلوبنا أننا متقين، أننا متقون. لنتقي أولا وقبل كل شيء الشرك بالله. الشرك بالله، وما أكثر الشرك بالله. وهنا في هذه المنطقة وفي هذه الناحية أشياء يتعاطونها، فمثلا التصديق بالسالح الذين يزعمون، الذين يسمون أنفسهم بالسالح، وإلا فهم أصحاب الفساد وليسوا بسالح. الذين يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ويدعون بأنهم يشفون المرضى، ويدعون بأنهم يستطيعون على ما لا يستطيع عليه إلا الله عز وجل، هذا كله باطل. كذلك السحرة، السحرة المشعوذين، المنجمين، الكهانين، العرافين، وما أكثر السحر في هذه المناطق والعياذ بالله. السبب، ما هو السبب الذي ترك السحر يسترعي في هذه المناطق؟ السبب تساهل المجتمع بهذا الأمر، وعدم القيام بما يجب لله عز وجل عليه. وإلا إذا كان في الحي ساحر أو ساحرين أو ثلاثة أو أكثر، أليس بإمكاننا أن نأخذ مثلا اثنين من رجال الدين ومن طلبة العلم الموثوق بهم، وأن نذهب إلى هؤلاء حتى نطلع على أمورهم، حتى ولو قلنا أننا نريد منكم كذا وكذا حتى نستخرج ما عندنا؟ ويجب علينا أن نأخذ المحاضر على هؤلاء ونقدمهم لولاة الأمور، ونعلقهم بذمة السلطة وبذمة القضاء بالأخص، ليحكموا بهم بحكم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده صح عن عمر أنه أمر بكسر كل ساحر وساحر. وحفصة مثلت جارية لها سحرة، فكل من تعاطى السحر يجب علينا أن نتعاون عليه وأن نصيح به. إذا تعذر من الناس الكريمين الذين يعرفهم، أليس هناك أناس بعيدين لا يعرفهم بالإمكان أنهم يأخذون لهم يعني شيء ويذهبون إليه حتى يسجلوا عليه أقوال ويأخذون منه ثم بعد ذلك يقدمونه إلى الشرطة. إذا كان الأمر مشهور ومستمر فلا يحتاج أن نعمل هذا، بل هذا المتهم إذا اتهم وأخذته الشرطة كلنا نذهب ونقول نشهد أن هؤلاء أن هذا سحر، مش نشهد نذهب ونقول هذا فلان مسكين تركوه خلوه وتأخذ الشبكة عليه. لا، الله سبحانه وتعالى يقول عن الجنات ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذا كان هؤلاء الجنات الذين يقام عليهم الجد لا يجوز لنا أن تأخذ لنا الرأفة به. وأشهد بالله أن فعل الثاني أخف بكثير وكثير وكثير من فعل الساحر. والله الذي لا إله إلا هو لقد وصل عندي عدد من الناس يشتكون من السحر، حتى أن بعضهم ليقول أني سحرت أنا وسحرت زوجتي وسحرت أمي وسحرت أختي، وأني أبيت الليلة اللي أكون أنا سليم فيها أبيت ما بين هؤلاء كلهم تطيح على جهة وآتي يعني أركع على هذه أو هكذا أو فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا هذا الساحر، ألا تعلم أنك آذيت مسلما؟ أما تعلم أن فعلك هذا أكبر من شق دمك؟ ألا تتقي الله يا هذا؟ تؤذيه أعواما متعددة، الليل والنهار يتسلط عليه الشيطان بسبب سحرك، والعياذ بالله، ويعمل به الأعمال الفاحشة العظيمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يكون موقفك أمام الله عز وجل إن كنت تؤمن بالله وتؤمن بأنك ستقف بين يديه؟ هل يشك أحد منا أنه سيموت؟ أحد منا يشك في الموت أنه سيأتيه يحصل له الجفت أنه سيموت أو ما هو ميت؟ لا، الجواب كلنا نتيقن بدون شك أننا سنموت، سواء أتانا الموت قريبا أو بعيدا فيما نرى، أليس كذلك؟ فكما أننا لا نشك في إتيان الموت إلينا فيجب ألا نشك أننا سنقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله سيكافئنا بأعمالنا. يا أيها الساحر، عندما تبيت أنت نائما عندما تبيت أنت نائم وغيرك المسحور يبيت تزعجه الشياطين وتزعجه آلام السعر الذي عملته له، كيف يكون حالك إذا قدمت بين يدي الله؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا كان معاذ بن جبل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويحذره من أخذ الزكاة من الشيء الذي يكون فوق المشروع كرائم المال، فإياك وكرائم أموال، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. كيف حالك إذا أنت أخذت أهم ما يكون لديك وهو العقل والراحة وسلطت عليه الشياطين فأذه، فماذا يكون جوابك عند الله؟ يا أيها الساحر اعلم أنك ستهوي على أم راسك في نار بعضها بعيد يهوي فيها الذي يهوي إليها 70 سنة لا يصل إلى بعدها، 70 سنة ما يصل إلى بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فسمعوا وجهه صوت رجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذن فيا عباد الله اتقوا الله أيها المسلمون، احذروا من الكلمات الشركية، الحلف بغير الله، الحلف بالأمان، الحلف بالنبي، الحلف بالكعبة، الحلف بالعيش والملح، الحلف بأهل الله، الحلف بأمور كثيرة بالشرف، وهكذا كل ذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو لي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هيا للصلاة وأخيرا أيها الأخوة، لنفكر في النعم التي نحن نتمتع بها، إنها نعم عظيمة، أمن ورغد عيش وسعة رزق وأموال وشيء حرية الدين وشيء فوق ما نتصور. إنها نعم يغبطنا بها جميع الناس، كل الناس يغبطونها، يغبطون من في الدولة السعودية بما يتمتعون به من رغد العيش وسعة الرزق والأمن وغير ذلك. إذن فعلينا أن نتقي الله وأن نحذر من أن يغير الله علينا بسبب أن نكون قد غيرنا من أنفسنا، والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحمد الله عز وجل على أن في هذه البلاد مرتاحون، نؤدي شعائر ديننا براحة واطمئنان، ونأكل من رزق الله الذي يجلب إلينا من بلدان شتى من العالم. ربما أننا نشبح بالفواكه أحسن من أهلها الذين يزرعونها ويتعبون فيها. ألا نحمد الله على ذلك، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمح وأضع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. فمن منا ضرب ظهره وأخذ ماله إلا بحق؟ الدولة تعطينا من فضل الله عز وجل، ورؤوس الدولة عندنا من فضل الله كلهم أصحاب استقامة وأهل خير، لا يسمع عنهم إلا الخير. أما اختلاف المختلفين وأكاذيب الكاذبين الذين ينتحلون الأكاذيب ويقولون فلان كذا وفلان كذا من كذب، فهؤلاء يسألهم الله عما قالوه وفعلوا. وصيتي إليكم هو أن نطلب العلم الشرعي على المنهج السلف، على طريقة أصحاب الحديث، وأن نترك بنيات الطريق التي تضلنا عن الحق وتبعدنا عنه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يكونون من أهل كرامته، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجمعنا في جنته، وأن يجعلنا من أتباع خير خلقه وأفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم، الحائلون لشفاعته، النائلون لمرضات ربهم سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الجليل خير الجزاء على هذا العلم الغزير الذي أطاب الله به عليه في هذه الليلة المباركة بالأرواح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته يذكره يلقاه، وأن يثبته وأن يوفقه حتى يلقاه سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، إنه لمن زوال الصدر والغبطة في هذه الليلة أن نلتقي في هذا المكان الطاهر ولهذا العالم الجليل والأب الفاضل في هذه التوجيهات السديدة والآراء المنقطة إن شاء الله تعالى والمبنية على كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وهي والله قصة سالحة. أيها الإخوة، هناك عدد من الأسئلة وهي كلها مهمة، ولكن الذي يتوقع عليكم وعلينا، ولأن بعضكم قد أتى من أماكن متفرقة ومن شعب الجبال وربما يصعب عليهم الرجوع، فسوف نختصر الأسئلة مع من كان ذلك، ومن كان لديه سؤال فبإمكانه أن يلتقي بالشيخ بعد المحاضرة، ومن كان لديه سؤال ولم يستطع بسرعة الشيخ أن يجيب عليه في هذه الليلة تضييق الوقت، فهناك عندكم فضيلة الشيخ
فواز بن علي المدخلي
المدرس لديكم بالثانوية، وهو يكون إن شاء الله أن يتواصل بينكم وبين العلماء، وخاصة فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الأهلي وفضيلة الشيخ رئيس الجهاز المنصري وهما العالمان في هذه المنطقة. ومن كان لديه سؤال
أو تساؤل
أو إشكال في دينه فبإمكانه إما أن يكتب وأن يعطي فضيلة الشيخ فوراد، أو بإمكانه أن يذهب بهم إليه، فهو واسطة بيننا وبينهم جزاه الله عنا خير الجزاء. هناك أسئلة في موضوعات مختلفة فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بموضوع المحاضرة، وسوف نختار بعض منها. يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا مبتدئ في طلب العلم الشرعي، فأرجو منك أن توضح لي أول ما أبدأ في تعلمه مع ذكر المتون التي أحفظها، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المهتدي يبدأ بالتوحيد مثلا بالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقضاء بالأربع وفي الحديث بالأربعين النووية وفي الذكر بآداب المجلس وما أشبه ذلك وفي القواعد بحسب والقراءة والتمييز وهكذا. ثم بعد ذلك يستجيب أستاذه الذي يدرس عليه وهو يشير عليه بالتدوي شيئا فشيئا. نعم.
هنا سؤال يقول: لقد ورد في الآثار النهي عن كسب الأموال، فهذا التكلم في بعض الناس الذين لهم أخطاء يكون فيه مناقضة للحديث، وجزاكم الله خيرا.
إن توضيح حال هؤلاء الذين حصلت منهم أخطاء واغتر بهم الأمة واغتر بهم طلاب العلم، توضيح حالهم وبيان خطئهم من الفروض مش من المستحبات، من الفروض، فيجب على كل من يعلم حالهم أن ينصح لهم، أن ينصح لطلاب العلم وأن ينصح للمسلمين بأن يبين أخطاءهم. أما الذين يقولون لا بد من ذكر المحاسن والمساوي فكلامهم هذا ليس عليه دليل، وهو كلام باطل، والله سبحانه وتعالى ما ذكر محاسن الذين يعملون بعض الأشياء الباطلة السيئة، بل ذكر المساوئ ويعني توحد عليها، بل ووعد وتوعد بعضهم بإحباط العمل والعياذ بالله. هل نحن يجب علينا أن نكون مطيعين لله أو نكون مطيعين لفلان وفلان؟ لا، يجب علينا أن نطيع الله وأن نحذر من طاعة بعض الناس في معصية الله عز وجل. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: إن كثيرا من الشباب الملتزمين إذا التقوا بأهل الخير والصلاح اجتهدوا في عمل الخير، وإذا عادوا إلى أهلهم وواجهوا بعض الفتن لم يثبتوا، وربما صرفتهم تلك الفتن. فنرجو الإيضاح والدعاء، جزاكم الله خيرا.
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه، وبالأخص في سورة في أول سورة العنكبوت: الذين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله: ومن الناس من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن هذه الفتن إنما هي تبعيص لك وتبويب لك، هل أنت تثبت أو تكون من جنس الأشياء التي تجتثها الرياح وتذهب والعياذ بالله. فإن أنت تحولت عن عقيدتك وعن دينك وهذه الفتن حولتك وصرفتك، فاعلم أنك ستلاقي عذاب الله الذي هو أشد من كل فتنة وأشد من كل شيء. فعليك أن تصبر واعلم أن العاقبة للمتقين.
هنا سؤالان فبعدهما: أن هناك ألفاظ تجري على بعض ألسنتنا، بعضهم يقول وجه الله أو أحجرك بالله أن تخرج بكذا وكذا، وبعضهم يدعو ويقول عبلك هم البطر هم الصبيان إلى آخر هذه الألفاظ، فما حكم هذه الألفاظ؟
أما دورك وجه الله فهذا هو الحقيقة ليس فيه إلا أنك تسأل بوجه الله شيئا هينا، وقد جاء في الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تجعلنا من ورثة الجنة من أجل. فينبغي للمسلم ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله كريم لا ينبغي أن يسأل به الأمور التافهة، وكل الدنيا تافهة. أما قول مثلا من يقول عبلة أو يقول أم الصبيان أو أم كذا، فهذا دعوة للشياطين واستعانة بها، وهو يعد من الألفاظ الشركية، فلا ينبغي للمسلم أن يفعله. فيجب علينا أن نعود ألسنتنا على الخير ونبعدها عن الشر. كذلك كما يقول بعضهم: أنت لهذا البطل أو أنت لهذا جحفان أو أنت لهذا كذا أو ما أشبه ذلك، يعني يدعو عليه الجن ويستعين بهم عليه، هذا كله لا يجوز، وينبغي للمسلم أن يجتنب. بل بعضهم يعتقدون أن هؤلاء الشياطين يتصرفون ويقتلون الشباب أو الشابات، فيزعمون مثلا أن حسين المسكر يعني إذا في شابة جميلة يموتها هو عليه يتزوجها وهكذا. هذا اعتقاد للإحياء وفي ما في غير الله سبحانه وتعالى. مثل ذلك الاعتقاد للبدع على ما يقولون بزعمهم أن البدع عجوز وأن هذه العجوز يعني إذا أعجبها طفل أو شاب أو شابة يعني أعجبها هذا أنها تمتص دمه وأنها تموته وبعدين بعد ما يدفن تروح وتفتحه تفتح قبره وتنفخ فيه وتقلبه وما أشبه ذلك. من اعتقد هذا الاعتقاد فهو ليس بمسلم، اعتقد الإحياء والإماتة في غير الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أن يميت ويحيي؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو المتوحد بذلك. نعم، البدع هذه البدع التي يزعمون هي لا يمكن أن إنسان يدخل في إنسان، يعني آدمي يدخل في آدمي، هذا شيء مستحيل أبدا. ولكن الذي نعتقده أن شيطانا يكون مستخدما لها ويتكلم على لسانها مثل كلامها، وهذا أنا سمعته بأذني. لكن الذي نظنه هذا يعني سمعته زمن، فالذي نظنه هذا أن هذا الشيطان يدخل في هذا الطفل أو هذه الطفلة وبعد ذلك يعني يتكلم على لسانها ويقول هو مبالغ، وهو كذب، وإنما هو من باب السيء النجم والتغوير، فهو يخوض بها وهي تستغله وهو يستغلها. والعياذ بالله. أخذ
العلم شيخ،
النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن يكون الإنسان في المساء وفي الصباح أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثلاث مرات يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ثلاث مرات يقول أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن ضرب ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وضرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارئ الليل والنهار إلا سالكا يخرج بخير يا رحمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هكذا. نعم، من قال ذلك ما يصيبه إن شاء الله. نعم،
يقول السائل ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو التجمع والتكبير والتهليل أو الصيام في ذلك اليوم؟
أولا أن ليلة الإسراء والمعراج لم تعرف، ما جاء في حديث صحيح أنها في ليلة كذا. ثانيا أن الاحتفال بها لو كان خيرا لسبقنا إليه من أسري به وعرج به. ولا شك أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعروجه إلى السماء السابعة وإلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام وأنه سمع خطاب ربه وكلمه ربه وكلم ربه من وراء حجاب، كل ذلك كان ولا شك فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا شرف لي ولابد اني احتفل بهذه الليله، لا، هذا خطا وبدعه. كما ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كذلك، كل هذا من البدع التي لا يجوز فعلها.
يقول السائل: ما رأيكم يا شيخ في شخص يقول إن خطر الصوفية إذا عاشوا بين المسلمين أقل وأهل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد.
الذي يقول أن خطر الصوفية أقل من خطر الجهورية، أنا أضرب لكم مثلا: لو أن إنسان له عدو يعرفه ويحذره، أيكون مثل عدو يظهر في مظهر صديق؟ لا، أليس كذلك؟ إن الذي
ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا وذهاب كل ما بنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإيمان، في هذا القطاع المبارك، قطاع العارضة والمحبوب إلى قلوبنا والمذكور بالخير في تاريخنا، نحييكم في هذه الليلة المباركة ومع عالم فاضل جليل جزاه الله عنا خير الجزاء. أيها الإخوة، سوف نتدارس في هذه الليلة مع فضيلة شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، حول قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حول هذه الآية سوف يحدثنا جزاه الله خيرا، وهو صاحب الحديث، فليتفضل مشكورا مأجورا.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك السداد، ونسألك الإخلاص في كل ما نأتي ونذر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نبرأ إليك من حول أنفسنا وقوتها إلى حولك وقوتك يا رب. أما بعد، فقبل أن أدخل في الكلمة، لا يفوتني أن أثني على رب العزة والجلال مسدي النعم وصارف النقم، الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وهدانا إلى السبيل الأقوم، ووفقنا بكل ما فيه رضاه. نسأله
أن يثبتنا على العمل الصالح والدعوة إلى الله والسير في سبيله، وأن يثبتنا على نهج رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على ذلك. فنشكره جل وعلا وهو أهل الشكر والمغفرة والمثوبة سبحانه وتعالى. ثم نشكر دولتنا العزيزة الدولة المباركة الدولة السعودية حفظها الله وأعانها على كل خير ووفقها بكل سبيل يرضيه سبحانه وتعالى. فبالله ثم بعون الدولة حفظها الله يسر الله لنا التعلم وأعاننا عليه، فكم أعانت من شباب وكهول ورجال ونساء أعانتهم على طلب العلم، وكم نشرت التوحيد في جميع بلدان العالم، وذلك بما هيأته من جو علمي ومنح لطلاب العلم من سائر بلاد العالم من سائر بلدان العالم كلها. فكم قد تعلم في الجامعة الإسلامية من رجال ذهبوا إلى بلدانهم مزودين بالعلم النابع والعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد، ذهبوا دعاة إلى السنة في بلدانهم المتفرقة في شتى أصقاع العالم. هذه دعوة إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا كم أرسلت من دعاة إلى الله عز وجل بتكاليف باهظة، كل ذلك جهادا في سبيلك. فنسأل الله لها النصر والعون والتوفيق والسداد. ولا يفوتني أيضا أن أشكر معالي الدكتور وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي هيأ للدورة التي أقيمت في معهد سامقة العلمي باسم دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي. وأشكر أيضا معالي الأمير أمير المنطقة الشيخ محمد ابن تركي السديري المتسبب في هذه الدورة أيضا، كما أشكر أيضا وكيل الإمارة الشيخ حسن خالد الوكيل للشؤون الأمنية جزاه الله خيرا وجزى الجميع خير الجزاء. كما أشكر أيضا أمير منطقة العارضة على تعاونه، وأشكر الجميع على تعاونهم في هذا السبيل الذي يعد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله أمر واجب على كل أحد من المسلمين في بذل استطاعته، في حدود استطاعته، وبقدر ما يستطيع. السلطة إذا استغلوها في طاعة الله فذلك مما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أيها الأخوة، موضوع الكلمة هو قول الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية هي الوصية العاشرة بعد الوصايا التي قبلها، والتي ابتدأت بقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات التي ذكر الله فيها هذه الوصايا. تلك الوصايا التسع هي وصايا في أمور خاصة، وكلها فيما حرم الله عز وجل. فقوله وبالوالدين إحسانا يعني إياكم والعقوق، فإن العقوق حرام. وهكذا. أما الوصية العاشرة فهي وصية عامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذن فما هو تفسير هذه الآية؟ الصراط ما معناه؟ الصراط معناه هو الطريق الواضح المستنير الذي لا يغلق فيه أحد إلا من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله. ومعنى هذه الآية والأمر باتباع هذا الصراط الذي وصفه الله عز وجل بالاستقامة، هذا الصراط هو الشريعة التي أوحاها الله عز وجل إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يخبرنا سبحانه وتعالى أنه جعل عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر، أمره باتباعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. كذلك قوله فاتبعها مثل قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. إذن فالواجب على كل مسلم، كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الواجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي ما شرعه من الأخلاق الفاضلة والمعاملات النبيلة. إذن فهذا هو الواجب علينا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الصراط، وهي الشريعة، وهي الطريقة، وهي المنهاج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن فيا أيها المسلم عليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تعمل بما في كتاب ربك وما في سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بذلك. وربما أن الإنسان يفكر كيف صار المسلمون إلى مناهج شتى وعقائد مختلفة ومتباينة، وكل منهم يزعم لنفسه، كل حزب من هذه الأحزاب يزعم لنفسه أنه على الحق ومن سواه على الباطل. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو التلقي، هو التلقي. فمن تلقى عن الله وعن رسوله وعن أصحاب رسوله على نهج المحدثين أصحاب الرواية، فإنه يكون على النهج الأمثل والطريق الأقوم والعقيدة الصحيحة التي لا يعتريها انحراف ولا يعتريها اعوجاج. أما من تلقى عن شيوخ الله أعلم بحالهم، فإنه لا بد أن يضل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أهواء الذين لا يعلمون أهل الضلال، وصفهم الله بعدم العلم، وصفهم بعدم العلم. مثلا من المناهج التي انحرفت، وهو من اولها مثلا طريقة الخوارج. الخوارج اخذوا القرآن فقرأوا واجتهدوا في العباد حتى ان الرائي الذي يراهم يقول كيف هؤلاء يضلون. حينما ذهب عبد الله بن عباس ليناظره وجد ان ركبهم ومواضع السجود منهم قد صارت مثل دهن الإبل من كثرة الصلاة، وإذا أقبل الواحد على مخيمهم يجد يسمع دوي القراءة من بعد، فإذا دخلت فيهم وجدت أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويتعبدون، ولكن كيف ظلوا؟ كيف ظلوا؟ ظلوا لأنهم أخذوا بآراء أقوام قالوا هذا كتاب الله يكفينا، ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم كفروا إلا أبو بكر وعمر، أما عثمان وعلي وسائر الصحابة فكلهم كفروا. هكذا قال وبنوا على هذا الأساس وردوا السنة من أصلها، فكان هذا أصل ضلالهم. وما ذلك إلا استجابة لبعض الشيوخ الضالين الذين أدخلوا في الإسلام ما أدخلوا بقصد الكيد له وبقصد الدس فيه وبقصد أن يحولوا من يستطيعون عليه يحولوه من الطاعة إلى المعصية، فيغترب الناس بعبادتهم ويقولون هؤلاء العابدين كيف يكونون ضلالا. إذن ما هو ضلالهم؟ ضلالهم تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمعاصي التي لا يسلم منها أحد، وضلالهم الخروج على الأئمة، وأنهم لا يرون لأحد بيعة في ذمته. وهكذا لهم طرق ونحل ضلوا بها. إذن فنحن اليوم كما كان الناس بالأمس ربما نرى أقواما يتعبدون ويعملون بفضائل الأعمال ولكنهم تقترفوا الأصل ونبذوه. فهل يمكن أن نغتر بهؤلاء ونقول هؤلاء المتعبدين لا يمكن أن يكونوا ضالين؟ طيب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ في دعوته بماذا؟ بدأ في دعوته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس الذي بدأ منه. واقرأوا القرآن وانظروا تجدون أن هذا الأساس ما خلق منه صور، بل أن الصور المكية عالجته معالجة عظيمة ولا تكاد تمر بآية أو بضعة آيات إلا وتجد فيها تحريم الشرك وبيان ضلال أهله وبيان عواقبهم في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا يخبر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن سائر الأنبياء فيقول يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال في آخر هذا المقطع ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن فمن أشرك بالله مهما كان مهما يكن هذا الإنسان فإنه عمله حاضر والعياذ بالله. هل هناك أحد أفضل من عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليس هناك أحد أفضل من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولو العزم هو أفضله، أولو العزم الخمسة الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضله، بدليل أن فصل القضاء يكون بشفاعته، فكلهم يتنصلون من الشفاعة وهو الذي يشفع في فصل القضاء. دخول الجنة أيضا يكون بشفاعته، لا يفتح باب الجنة إلا بعد شفاعته وهو أول من يدخل الجنة. وهكذا أمته صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالله يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا وجدنا ممن يزعم أنه يدعو إلى الله وهو مع ذلك يحاضر في بؤر الشرك ولا يتكلم عن الشرك، إذا وجدنا من يجمع أفراد متعددين مختلف الاتجاهات مختلف العقائد وهو مع ذلك يجمعهم ويقول إنهم مسلمين كلهم، هل هذا صواب أو خطأ؟ لا شك أنه خطأ. كيف نجمع معتزلي وجهمي وأشعري وقدري وشيعي وغير هؤلاء نجمعهم مع أهل السنة ونقول أنهم إخوة؟ لا، ليس كذلك، ليس الأمر كذلك، إنما أهل الحق هم الإخوة، أما أهل الباطل فيجب علينا أن نبتعد منهم، يجب علينا أن ننصحهم أولا ثم بعد ذلك إذا لم يقبلوا النصيحة نبتعد عنهم ونحذر منهم ونحذرهم أن يضلونا. وهكذا فيا عباد الله، الدعوة إلى الله إذا لم تبدأ بالتوحيد فإنها مبنية على غير أساس، وكل ما بني على غير أساس فإنه منهار. أضف إلى هذا أن هؤلاء الدعاة هم أنفسهم وقعوا في الشرك، هم أنفسهم وقعوا في الشرك لله عز وجل. فنحن إذا تتبعنا نجد أن أئمة الإخوان مثلا وقادتهم كثير منهم وقعوا في الشرك لله، والأخف منهم يعني ضررا هو الذي يغضي عن الشرك لله، يغض الطرف عن المشركين، يمر بالمشهد الفلان والناس يتطوفون به ويذبحون عليه وينذرون له ويدعون صاحبه يا فلان افعل لنا ويا فلان ادفع عنا، ومع ذلك يغضون الطرف عن هؤلاء وكأنه لم ينزل الله آية في القرآن تعالج الشرك. إذن فيا عباد الله، الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، فيجب علينا إذا أردنا أن ندعو إلى الله أن نبدأ بالتوحيد، ثم بعد ذلك نحذر من البدع ونحاول أن نطبق السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون أصحاب الرواية، هم الذين يكونون أسعد الناس بمتابعة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك أمر آخر، وهو أن بعض أصحاب هذه المناهج التي نهانا الله عن اتباعها حيث يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أصحاب هذه المناهج تجدهم على طريقة الخوارج والمعتزلة في عدم التقيد بالعهد الذي بذلوه والبيعة التي أعطوها لإمام المسلمين، فتجد أن بعضا من أصحاب المناهج المستوردة تجدهم يتكلمون لولاة الأمر وينتقصونهم أمام الشباب ويمرنون الشباب على بغضهم، وهذا أمر لا يجوز. يجب علينا جميعا أن نتقي الله وأن نحذر من هذا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأئمة الجائرين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يقع منهم ما يقع من المخالفات فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا، لا ما صلوا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في حديث آخر لما سألوه: نناقضهم، نقاتلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. لعل أناسا من هؤلاء يعملون مثل هذه الأمور في الخفاء ويتسترون ويظهرون للعلانية بأنهم لا يقولون ذلك ولا يعتقدون، وهذا من النفاق الذي يزعمون بأنه تقية. هذا من النفاق. لا يجوز للعبد أن يفعل ذلك. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل، مع العلم أنهم لربما قال بعضهم: نحن لا نرى الخروج. فيقال لهم: إن كلامكم فيهم يعد خروجا باللسان، وإن لم يكن خروجا بالسيف والسنان فهو يعد خروج باللسان. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا شباب المسلمين، اخشوا ربكم، اعلموا ان كل واحد منكم مسؤول عن كل عمل يعمله وكل لفظ يلفظه. ان تسترت من الناس فالله يعلم ما تسترت عليه وسيجزيك عليه بحسب عملك، ان خيرا فخير وان شرا فشر. يجب علينا طاعة ولاة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على السراء على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكر، وعلى أثرة عليكم، يعني حتى ولو رأيتم أثرا من ولاة الأمور يستأثرون بها عليكم فلا يجوز لكم أن تخرجوا. هذا هو السبيل وهذا هو الطريق. لماذا؟ لأن الجائع إذا كان الإمام جائرا وحصل منه ما يحصل من أهل الفسق والعياذ بالله من إعلان الفسوق وإعلان معصية الله عز وجل، فيجب علينا أن نعالج ذلك وأن ننصحه وأن ننصحه نصائح سرية. اتق الله بالقسط والدين، يقال له اتق الله واعلم انك مبارك هذه الدنيا وستقدم على ما عملته، فاتق الله يا عبد الله، ويكون ذلك بالطريقة السرية. اذا فعلينا يا عباد الله ان نعمل بهذه الطريقة. لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبعض أصحابه: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ لأن الخروج على الأئمة يترتب عليه أمور هي أشد من يعني الأمور التي يرتكبها هذا الوالي، مفهوم ولا لا؟ وذلك هو إخلال الأمن، سفك الدماء، انتهاك المحرمات، أشياء قطع الزمر، أشياء كثيرة تترتب عليه. الخبز الذي هو عندنا أسهل ما يكون في الناس من لا من يتمناه يعني حافا بدون إداء ولا إداء، حتى أرضهم ما استطاعوا أن يزرعوها بسبب الحروب. ولنا في بلاد الصومال، لنا في بلاد الصومال ودولة الصومال لنا في ذلك آية وعبرة. أليسوا اليوم مجردين في بلدان العالم؟ أليسوا لا يستطيعون أرضهم التي كانت يعني فيها مزارع وتدر عليهم بالخير وكانوا مستغنين بها بلدا يولدون؟ ولا ننسى أن بعض الفواكه كالموز الصومالي وما إلى ذلك كان يورد إليه، لكن من بعد الحرب ماذا كان؟ لم يجد أهله أهل البلد ما وجدوا اللقمة التي يأكلونها، ولا استطاعوا أن يزرعوا أرضهم. إذن فيعبد الله الإخلال للأمن جديد فحواسبه وقيمة، فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل. الخير كله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشر كله في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا عباد الله جميعا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نتعامل بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وعلينا أن نحذر من السبل التي هي بعيدة عن سبيل الله عز وجل لنحذر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما طويلا بين يديه وقال هذا صراط الله المستقيم لا عوج فيه، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله وقال هذه سبل عليها على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وعليها ستور مرخاة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الخط المستقيم هو سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لماذا وحد الله سبيله، جعله واحدا وجعل السبل الاخرى كثيره؟ لان سبل الشيطان كثيره ومتعددة فجعلها جمعا، أما سبيله فهو واحد. سبيل الله هو واحد الذي أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي أوحى إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأوحاه إلى سائر الأنبياء غير أولي العزم، كل ذلك أن نكون على طريق واحد، ويريد منا أن نعبد إلها واحدا، ويريد منا أن نتبع نبيا واحدا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويريد منا أن نتجه إلى قبلة واحدة، ويريد منا أن نطلب شيئا واحدا وهو رضاه والجنة، ويريد منا أن نستعيذ به من شيء واحد وهو سخطه والنار. هكذا أمرنا الله عز وجل، لكن هذه السبل المفرقة وهذه المناهج المبتدعة تريد منا أن نعدد مناهجنا ونترك المنهج النبوي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل واحد من أصحاب هذه المناهج يأتي لنا بطريقة من الطرق. فمثلا المؤسس بمنهج الإخوان جعل 20 أصل سموها الأصول 20، وكذلك المؤسس بمنهج التبليغ جعل 6 وسموها 6. إذا من نطيع منهم؟ من هو الذي على الحق؟ هل الحق محصور في 20 او في 6؟ الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق في قراءة السنن التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب الموجودة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكتب هي صحيح البخاري، هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وموطأ مالك ومسند احمد، وهكذا سائر الكتب التي دونت فيها السنه. يجب علينا ان نقراها وان نتبع ما فيها، وان يتفقه منا من كل طائفه جماعه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من رحمة الله بنا أنه لم يوجب علينا التفقه جميعا، ما أوجب علينا كلنا نخلي يعني ضيعاتنا ومزارعنا وأمورنا ونذهب كلنا نجلس نتفقه الفقه الذي يكون كاملا، لكن الأسس التي تلزم كل مسلم، فكل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه الأسس، مثل الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وكذلك الإيمان بالله وله أركان ستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل عليه السلام حين جاء إليه وهو في أصحابه وسعه، قال أن تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر، وهكذا ركن الإحسان. هذه هي الأسس التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يعذر أحد لا يعذر أحد من الأخذ بها وتعلمها، لكن التفقه والتعمق في الفكر الديني هذا واجب كفائي على جماعة من المسلمين أن يتفقهوا وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يقومون بالفتوى ويقومون بالقضاء ويقومون بهذه الأمور الخدمات الدينية التي لا غنى للمسلمين عنها. إذن فيا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا أن نتفقه في الدين، علينا أن نجلس ونعقل أرجلنا أمام المشائخ الذين يفقهون هكذا حتى يتفقه منا جماعة ويكونون يعني خلفاء لمن قبلهم، فيقومون بما يلزم لكل مجتمع من فتوى وقضاة وغير ذلك ومدرسين وهكذا. فاتقوا الله يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التفرق والاختلاف، فقال صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث العظام ابن ساريه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا، قال: أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية الحبشي كأن رأسه زبيبا، اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا له وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا له وأطيعوا. هكذا في هذا الحديث: وإن تأمر عليكم عبد والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ؟ الناجذ هو الذي وراء النام، رباعية ثنائية ورباعية ونواجذ ونام. إذن فالله النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بعدم التفرق، يوصينا بعدم التفرق، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أنا مثل أمس قبل جهمية قدرية معتزلة أشعرية كذا وكذا. اليوم هنا مناهج متعددة إخوانية تبليغية حزب التحرير مدري ايش وهكذا أحزاب متعددة. إذا ما هو الذي ينجينا؟ ما هو الطريق الذي ننجو به عند الله سبحانه وتعالى؟ هو سبيل الله عز وجل أن نقرأ كتاب الله وأن نفسره بتفسير الصحابة بالرواية، وله كتب كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير السعدي وهكذا كتب لهذا المنهج. الذين يفسرون بالرواية، الرواية عن الصحابة والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة. إذا يا عباد الله، وصيتي إليكم هو ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، لنتقي الله عز وجل ليعلم الله من قلوبنا أننا متقين، أننا متقون. لنتقي أولا وقبل كل شيء الشرك بالله. الشرك بالله وما أكثر الشرك بالله. وهنا في هذه المنطقة وفي هذه الناحية أشياء يتعاطونها، فمثلا التصديق بالسالح الذين يزعمون، الذين يسمون أنفسهم بالسالح، وإلا فهم أصحاب الفساد وليسوا بسالح. الذين يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه ويدعون بأنهم يشفون المرضى ويدعون بأنهم يستطيعون على ما لا يستطيع عليه إلا الله عز وجل، هذا كله باطل. كذلك السحرة، السحرة المشعوذين المنجمين الكهانين العرافين وما أكثر السحر في هذه المناطق والعياذ بالله. السبب، ما هو السبب الذي ترك السحر يسترحل في هذه المناطق؟ السبب تساهل المجتمع بهذا الأمر وعدم القيام بما يجب لله عز وجل عليه. وإلا إذا كان في الحي ساحر أو ساحرين أو ثلاثة أو أكثر، أليس بإمكاننا أن نأخذ مثلا اثنين من رجال الدين ومن طلبة العلم الموثوق بهم وأن نذهب إلى هؤلاء حتى نطلع على أمورهم، حتى ولو قلنا أننا نريد منكم كذا وكذا حتى نستخرج ما عندنا؟ ويجب علينا أن نأخذ المحاضر على هؤلاء ونقدمهم لولاة الأمور ونعلقهم بذمة السلطة وبذمة القضاء بالأخص. ليحكموا فيهم بحكم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده صح عن عمر أنه أمر بكسر كل ساحر وساحر. وحفصة بتلت جارية لها سحرة، فكل من تعاطى السحر يجب علينا أن نتعاون عليه وأن نصيح به. إذا تعذر من الناس القريبين الذين يعرفهم، أليس هناك أناس بعيدين لا يعرفهم بالإمكان أنهم يأخذون لهم يعني شيء ويذهبون إليه حتى يسجلوا عليه أقوال ويأخذون منهم، ثم بعد ذلك يقدمونه إلى الشرطة. إذا كان الأمر مشهور ومستمر فلا يحتاج أن نعمل هذا، بل هذا المتهم إذا اتهم وأخذته الشرطة كلنا نذهب نقول نشهد أن هؤلاء أن هذا سحر، مش نشهد نذهب ونقول هذا فلان مسكين تركوه خلوه وتأخذنا الشبكة عليه. لا، الله سبحانه وتعالى يقول عن الجنات ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذا كان هؤلاء الجنات الذين يقام عليهم الجد لا يجوز لنا أن تأخذنا الرأفة بهم. وأشهد بالله أن فعل الزاني أخف بكثير وكثير وكثير من فعل الساحر. والله الذي لا إله إلا هو لقد وصل عندي عدد من الناس يشتكون من السحر، حتى أن بعضهم ليقول أني سحرت أنا وسحرت زوجتي وسحرت أمي وسحرت أختي، وأني أبيت الليلة اللي أكون أنا سليم فيها أبيت ما بين هؤلاء كلهم تطيح على جهة وآتي يعني أركع على هذه أو هكذا أو فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا هذا الساحر، ألا تعلم أنك آذيت مسلما؟ أما تعلم أن فعلك هذا أكبر من شق دمه؟ ألا تتقي الله يا آدم؟ تؤذيه أعواما متعددة، الليل والنهار يتسلط عليه الشيطان بسبب سحرك، والعياذ بالله، ويعمل به الأعمال الفاحشة العظيمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يكون موقفك أمام الله عز وجل إن كنت تؤمن بالله وتؤمن بأنك ستقف بين يديه؟ هل يشك أحد منا أنه سيموت؟ أحد منا يشك في الموت أنه سيأتيه يحصل له الجبت أنه سيموت أو ما هو ميت؟ لا، الجواب كلنا نتيقن بدون شك أننا سنموت، سواء أتانا الموت قريبا أو بعيدا فيما نرى، أليس كذلك؟ فكما أننا لا نشك في إتيان الموت إلينا فيجب أن لا نشك أننا سنقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله سيكافئنا بأعمالنا. يا أيها الساحر، عندما تبيت أنت نائما، عندما تبيت أنت نائم وغيرك المسحور يبيت، تزعجه الشياطين وتزعجه آلام السحر الذي عملته له. كيف يكون حالك إذا قدمت بين يدي الله؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا كان معاذ بن جبل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويحذره من أخذ الزكاة من الشيء الذي يكون فوق المشروع كرائم المال، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كيف حالك إذا أنت أخذت أهم ما يكون لديك وهو العقل والراحة، وسلطت عليه الشياطين فأذن، فماذا يكون جوابك عند الله؟ يا أيها الساحر اعلم أنك ستهوي على أم راسك في نار قعرها بعيد يهوي فيها الذي يهوي إليها 70 سنة لا يصل إلى بعدها، 70 سنة ما يصل إلى بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فسمعوا وجهه صوت رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذن فيا عباد الله اتقوا الله، أيها المسلمون احذروا من الكلمات الشركية، الحلف بغير الله، الحلف بالأمانة، الحلف بالنبي، الحلف بالكعبة، الحلف بالعيش والملح، الحلف بأهل الله، الحلف بأمور كثيرة بالشرف، وهكذا كل ذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا للصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح.
واخيرا ايها الاخوة لنفكر في النعم التي نحن نتمتع بها. انها نعم عظيمة، امن ورغد عيش وسعة رزق واموال وشيء حرية الدين وشيء فوق ما نتصور. انها نعم يغبطنا بها جميع الناس، كل الناس يغبطونها، يغبطون من في الدولة السعودية بما يتمتعون به من رغد العيش وسعة الرزق والأمن وغير ذلك. إذن فعلينا أن نتقي الله وأن نحذر من أن يغير الله علينا بسبب أن نكون قد غيرنا من أنفسنا، والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحمد الله عز وجل على أن في هذه البلاد مرتاحون، مؤدي شعائر ديننا براحة واطمئنان، ونأكل من رزق الله الذي يجلب إلينا من بلدان شتى من العالم. ربما ألا نشبه بالفواكه أحسن من أهلها الذين يزرعونها ويتعبون فيها. ألا نحمد الله على ذلك، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمح وأضع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمن منا ضرب ظهره وقتل الا بحق. الدولة تعطينا من فضل الله عز وجل، ورؤوس الدولة عندنا من فضل الله كلهم اصحاب استقامة واهل خير، لا يسمع عنهم الا الخير. اما اختلاف المختلفين وأكاذيب الكاذبين الذين ينتحلون الأكاذيب ويقولون فلان كذا وفلان كذا من كذب، فهؤلاء يسألهم الله عما قالوه وفعلوا. وصيتي إليكم هو أن نطلب العلم الشرعي على المنهج السلف، على طريقة أصحاب الحديث، وأن نترك بنيات الطريق التي تضلنا عن الحق وتبعدنا عنه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يكونون من أهل كرامته، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجمعنا في جنته، وأن يجعلنا من أتباع خير خلقه وافضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم، الحائلون لشفاعته، النائلون لمرضاه ربهم سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الجليل خير الجزاء على هذا العلم الغزير الذي أصاب الله به عليه في هذه الليلة المباركة بالأرواح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته يذكره يلقاه وأن يثبته وأن يوفقه حتى يلقاه سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، إنه لمن دواعي الصبر والغبطة في هذه الليلة أن نلتقي في هذا المكان الطاهر وبهذا العالم الجليل والأب الفاضل في هذه التوجيهات السديدة والآراء الموقفة إن شاء الله تعالى والمبنية على كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي والله قصة سالحة. أيها الإخوة، هناك عدد من الأسئلة وهي كلها مهمة، ولكن الذي يتوقع عليكم وعلينا، ولأن بعضكم قد أتى من أماكن متفرقة ومن شعب الجبال وربما يصعب عليهم الرجوع، فسوف أختصر الأسئلة مع من كان ذلك، ومن كان لديه سؤال فبإمكانه أن يلتقي بالشيخ بعد المحاضرة، ومن كان لديه سؤال ولم يستطع بسرعة الشيخ أن يجيب عليه في هذه الليلة تضيق الوقت، فهناك عندكم فضيلة الشيخ
فواز بن علي المطهلي،
فضيلة الشيخ فواز بن علي المطهلي المدرس لديكم بالثانوية، وهو يكون إن شاء الله رجل توصل بينكم وبين العلماء، وخاصة فضيلة الشيخ عبد المجيد الأمامي وفضيلة الشيخ ليس الناس المطهلي وهما العالمان في هذه المنطقة. ومن كان لديه سؤال
أو تساؤل
أو إشكال في دينه فبإمكانه أن يكتب وأن يعطي فضيلة الشيخ فواز، أو بإمكانه أن يذهب بهم إليه، فهو واسطة بيننا وبينكم جزاه الله عنا خير الجزاء. هناك أسئلة في موضوعات مختلفة فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بموضوع المحاضرة، وسوف نختار بعض منها. يقول شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا مبتدئ في طلب العلم الشرعي، فأرجو منك أن توضح لي أول ما أبدأ في تعلمه مع ذكر الوجوه التي أحفظها، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المبتدئ يبدأ في التوحيد مثلا بالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقضاء بالأربع وفي الحديث بالأربعين النووية وفي الذكر بآداب المجلس وما أشبه ذلك وفي القواعد بحسب والقراءة والتجويد وهكذا. ثم بعد ذلك يستجيب أستاذه الذي يدرس عليه وهو يشير عليه بالتدرج شيئا فشيئا. نعم.
هنا سؤال يقول: لقد ورد في الآثار النهي عن كسب الأموال، فهل التكلم في بعض الناس الذين لهم أخطاء يكون فيه مناقضة للحديث وجزاكم الله خيرا؟
إن توضيح حال هؤلاء الذين حصلت منهم أخطاء واغتر بهم الأمة واغتر بهم طلاب العلم، توضيح حالهم وبيان خطئهم من الفروض مش من المستحبات، من الفروض، فيجب على كل من يعلم حالهم أن ينصح لهم، أن ينصح لطلاب العلم، وأن ينصح للمسلمين بأن يبين أخطاءهم. أما الذين يقولون لا بد من ذكر المحاسن والمساوي فكلامهم هذا ليس عليه دليل، وهو كلام باطل. والله سبحانه وتعالى ما ذكر محاسن الذين يعملون بعض الأشياء الباطلة السيئة، بل ذكر المساوئ ويعني توحد عليها، بل ووعد وتوعد بعضهم بإحباط العمل والعياذ بالله. هل نحن يجب علينا أن نكون مطيعين لله أو نكون مطيعين لفلان وفلان؟ لا، يجب علينا أن نطيع الله وأن نحذر من طاعة بعض الناس في معصية الله عز وجل. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل إن كثيرا من الشباب الملتزمين إذا التقوا بأهل الخير والصلاح اجتهدوا في عمل الخير، وإذا عادوا إلى أهلهم وواجهوا بعض الفتن لم يثبتوا وربما صرفتهم تلك الفتن، فنرجو الإيضاح والدعاء. جزاكم الله خيرا.
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه وبالأخص في أول سورة العنكبوت ألف لامين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهو لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقوله ومن الناس من إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن هذه الفتن إنما هي تمحيص لك وتبويب لك، هل أنت تثبت أو تكون من جنس الأشياء التي تجتثها الرياح وتذهب والعياذ بالله. فإن أنت تحولت عن عقيدتك وعن دينك وهذه الفتن حولتك وصرفت، فاعلم أنك ستلاقي عذاب الله الذي هو أشد من كل فتن وأشد من كل شيء، فعليك أن تصبر واعلم أن العاقبة للمتقين.
هنا سؤالان مفادهما أن هناك ألفاظ تجري على بعض ألسنتنا، بعضهم يقول وجه الله أو أحجرك بالله أن تخرجني بكذا وكذا، وبعضهم يدعو ويقول عبلك هم البطر هم الصبيان إلى آخر هذه الألفاظ، فما حكم هذه الألفاظ؟
أما قولك وجه الله فهذا هو الحقيقة ليس فيه إلا أنك تسأل من وجه الله شيئا هينا، وقد جاء في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تجعلنا من ورثة جنة الهي. فينبغي للمسلم ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله كريم لا ينبغي أن يسأل به الأمور التافهة، وكل الدنيا تافهة. أما قول مثلا من يقول حبلة أو يقول أم الصبيان أو أم كذا، فهذا دعوة للشياطين واستعانة بها، وهو يعد من الألفاظ الشركية، فلا ينبغي للمسلم أن يفعله. فيجب علينا أن نعود ألسنتنا على الخير ونبعدها عن الشر. كذلك كما يقول بعضهم أنت لهذا البطل، أو أنت لهذا جحبان، أو أنت لهذا كلا، أو ما أشبه ذلك، يعني يدعو عليه الجن ويستعين بهم عليه. هذا كله لا يجوز، وينبغي للمسلم أن يجتنب. بل بعضهم يعتقدون أن هؤلاء الشياطين يتصرفون ويقتلون الشباب أو الشابات، فيزعمون مثلا أن حسين المسفر يعني إلى ابن شابة جميلة يموتها وبعدين يتزوجها وهكذا. هذا اعتقاد للإحياء وفيما في غير الله سبحانه وتعالى. مثل ذلك الاعتقاد للمدة على ما يقولون بزعمهم أن البدع عجوز، وأنها في العجوز يعني إذا أعجبها طفل أو شاب أو شابة يعني أعجبها هذا أنها تمتص دمه وأنها تموته، وبعدين بعد ما يدفن تروح وتفتحه تفتح عنقه وتنفخ فيه وتقلبه وما أشبه ذلك. من اعتقد هذا الاعتقاد فهو ليس بمسلم، اعتقد الإحياء والإماتة بغير الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أن يميت ويحيي؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو المتوحد بذلك. نعم، البدع هذه البدع التي يزعمون هي لا يمكن أن إنسان يدخل في إنسان، يعني آدمي يدخل في آدمي، هذا شيء مستحيل أبدا. ولكن الذي نعتقده أن شيطانا يكون مستخدما لها ويتكلم على لسانها مثل كلامها، وهذا أنا سمعته بأذني. لكن الذي نظنه هذا يعني سمعته زمن، فالذي نظنه هذا أن هذا الشيطان يدخل في هذا الطفل أو هذه الطفلة وبعد ذلك يعني يتكلم على لسانها ويقول هو مبالغ، وهو كذب، وإنما هو من باب التجريب والتغوير، فهو يخوض بها وهي تستغل وهو يستغل. والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن يقول الإنسان في المساء وفي الصباح أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثلاث مرات يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ثلاث مرات يقول أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن ظلم ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرق ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعوج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا تارك يخرج من خيرها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هكذا. نعم، من قال ذلك لا يصيبه إن شاء الله. نعم،
يقول السائل: ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو التجمع والتكبير والتهليل أو الصيام في ذلك اليوم؟
أولا أن ليلة الإسراء والمعراج لم تعرف، ما جاء في حديث صحيح أنها في ليلة كذا. ثانيا أن الاحتفال بها لو كان خيرا لسبقنا إليه من أسري به وعريه، ولا شك أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعروجه إلى السماء السابعة وإلى مكان يسمع فيه صريف الأكلام، وأنه سمع خطاب ربه وكلمه ربه وكلم ربه من وراء حجاب، كل ذلك كان ولا شك فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هذا شرف لي ولابد أني أحتفل بهذه الليلة، لا هذا خطأ وبدعة. كما أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك، كل هذا من البدع التي لا يجوز فعلها.
يقول السائل: ما رأيكم يا شيخ في شخص يقول إن خطر الصوفية إذا عاشوا غير المسلمين أقل وأهل؟